الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ووفقه ومتعه بالصحة والعافية وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين: قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. قال حفظه الله: الحديث حسنه النووي، ومن قبله أبو بكر بن السمعاني رحمه الله كما قال ابن رجب وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما يشهد لمعناه فقال: وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال البزار: إسناده صالح. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: فحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قسم فيه أحكام الله أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر بن السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين. قال: وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال: وحكي عن واثلة المزني رضي الله عنه أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة. قال ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أحكام الفضل وأوفى حقوق. فقد استوفى أحكام الفضل.
عندك أحكام ولا أقسام؟
أقسام. فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين وحسن الاتباع لهدي نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه هو الحديث الثلاثون من أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى، معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه من أجمع الأحاديث للأصول والفروع وقواعد الدين، وهو عبارة عن قواعد عظيمة كبار جليلة الشأن ينبني عليها دين الله سبحانه وتعالى. فاشتمل الحديث مع وجازة ألفاظه على أقسام الأحكام الشرعية، والواجب تجاه كل قسم من هذه الأقسام، وأن الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام أربعة اشتمل عليها هذا الحديث: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. وبين في هذا الحديث العظيم الجامع ما ينبغي اتجاه كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. هذا القسم الأول، فرائض الدين التي أوجبها الله على العباد وكتبها عليهم فريضة لازمة واجبا متحتما، فهذا النوع جاء الأمر في هذا الحديث بعدم إضاعتها، فلا تضيعوها أي حافظوا عليها واعتنوا بها، فإنها فرائض وواجبات تضيعها يترتب عليه العقوبة العظيمة. قال: إن الله فرض فرائض، يدخل تحت هذا الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من فرائض الدين التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد. فالواجب على العبد أن يحافظ على الفرائض وأن لا يضيع شيئا منها، لأن إضاعة شيء منها تترتب عليه العقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر القسم الثاني وهو الحدود التي حدها الله، فلا تعتدوها أي ليس لأحد أن يتجاوزها. والمراد بالحدود هنا الشرع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس للمسلم أن يتجاوز ما حده الله للعباد شرعا ودينا، وأن الواجب عليه أن يلزم شرع الله دون أن يتجاوزه أو أن يتعداه. وذكر القسم الرابع وهي المحرمات، النواهي، الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى على العباد، وهذه الواجب على العبد ألا ينتهك شيئا منها، ألا يقع في شيء منها، ألا يقترف شيئا منها، فلا تنتهكوها. والرابع من هذه الأقسام المسكوت عنه، أشياء سكت الله عنها، ومعنى سكت عنها أي لم يذكر فيها حلال ولا حرام. قال: فلا تبحثوا عنها. نعم. وسيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. نعم.
قال حفظه الله: قوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها أي أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيجب على كل مسلم الاتيان بها كما أمر الله دون ترك لها أو حصول إخلال في فعلها.
نعم. هذا القسم الأول وهو الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه يجب على كل مسلم أن يعتني عناية دقيقة بالإتيان بهذه الفرائض وافية تامة غير منقوصة. نعم.
قال حفظه الله: قوله وحد حدودا فلا تعتدوها أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها، وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها.
أعد.
قوله وحد حدودا فلا تعتدوها أي شرع أمورا هي واجبة أو مستحبة أو مباحة، فلا يتجاوز تلك الحدود إلى غيرها فيقع في أمر حرام، وذلك كالمواريث التي بينها الله عز وجل في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعداها وأن يأتي بقسمة تخالفها. وتأتي الحدود مرادا بها ما حرم الله، فيكون الواجب على المسلم ألا يقربها، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها.
حدود الله هذه كلمة جامعة تشمل المأمور به والمنهي عنه، تشمل المأمور به والمنهي عنه، لأن الله حد لنا أوامر أمرنا بلزومها والمحافظة عليها، وحد أيضا نواهي، حد نواهي نهانا عن قربانها. ولهذا الحدود كلمة جامعة تطلق تارة في النصوص على الأوامر فيؤمر العبد ألا يتعداها، ألا يتجاوزها، وتطلق أيضا في النصوص على النواهي فيأتي النهي عن قربانها فلا تقربوها. فحدود الله هذه كلمة جامعة تشمل الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وتشمل أيضا النواهي التي نهى الله جل وعلا عنها. نعم.
قال حفظه الله: قوله وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أي أن ما حرمه الله لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيه، بل يتعين عليهم تركه، كما قال صلى الله عليه وسلم
بل يتعين عليهم تركه
كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه.
هذا القسم الثالث هو المحرمات، ويدخل في ذلك الكبائر بأنواعها، كبائر الذنوب، وأن الواجب على العبد أن لا ينتهك شيئا من المحرمات، وانتهاكها باب عظيم من أبواب الإثم، وأن يتبوأ الفاعل العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فحدود الله التي هي الحرام، محارم الله التي حرمها على العباد، الواجب على العبد أن لا ينتهك شيئا منها. نعم.
قال حفظه الله: قوله وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، أي هناك أمور لم يأتي النص عليها في الكتاب والسنة فلا يشتغل في البحث عنها والسؤال عنها، وذلك مثل السؤال عن الحج في كل عام الذي أنكره الرسول صلى الله عليه وسلم على السائل وقال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وكالسؤال عن تحريم شيء لم يحرم فيترتب عليه التحريم بسبب السؤال، كما ثبت بيان خطورته في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد زمنه صلى الله عليه وسلم لا يسأل الأسئلة التي فيها تنطع وتكلف، والمعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ولم يوجبها ولم يحرمها فلا يسأل عنها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن رجب رحمه الله: وأما المسكوت عنه فهو ما لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فاعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة هاهنا كحديث أبي ثعلبة وغيره.
هذا الأمر الرابع هو المسكوت عنه، ومعنى المسكوت عنه أي لم يذكر حكمه لا من حيث التحليل ولا التحريم ولا الإيجاب، فجاء ولم يذكر له حكم، فهذا يقال له مسكوت عنه. ومعنى مسكوت عنه، معنى مسكوت عنه سكت الله عنه أي لم يذكر له حكما، لم يذكر له حكما. وهنا إذا عرفت القاعدة في هذا الباب، باب المسكوت عنه، وإن كان فيما يتعلق بالمطعم والمشرب والملبس والمركب والمسكن وغير ذلك، فالأصل في هذه الأشياء الحل، الأصل فيها الحل، إلا إن كانت الشريعة جاءت بالمنع منه، وإلا فالأصل في هذه الأشياء الحل. فكل مسكوت عنه من هذه الأشياء الأصل أنه حلال، ولا يقال بحرمة شيء من هذه الأمور إلا إذا جاء النص وقام الدليل على حرمته والمنع منه. أما في باب العبادات الأصل المنع، الأصل المنع، فلا يفعل شيئا من العبادات إلا ما قام عليه الدليل، وأتى به البرهان من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو محرم أن يفعل أو أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. ولهذا مر معنا في أوائل أحاديث هذا الكتاب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا أن من شريعة الله ما هو فرض لازم يجب فعله وعدم إضاعته.
نعم، هذه الفرائض، فرائض الدين، ويأتي في مقدمة هذه الفرائض الصلاة التي هي عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين.
قال حفظه الله: ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات.
وبالمناسبة أشير فقط إشارة، ونحن في أيام العمل الصالح أو أيام أو خير أيام العمل الصالح، وباب للتنافس في الطاعات وأنواع القرب، ينبغي أن يتنبه المسلم، وهذا كثيرا ما يغفل عنه، أن أولى ما يعتنى به من العمل الصالح في هذه الأيام الفرائض، ولا سيما الصلاة المكتوبة. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وينبغي أن يكون في مقدمة اهتمامات المسلم في هذه الأيام العشر وفي كل الأيام المبادرة إلى الصلوات الخمس والتبكير إليها في المساجد وأداؤها بخشوع وطمأنينة وعدم الاستعجال بالخروج بعد انقضاء الصلاة حتى يكمل هذه الصلاة ويتممها. بعض الناس في هذه العشر ربما ينام عن الصلاة أو الصلاتين ولا يبالي، وربما يعتني ببعض النوافل من الصدقات أو بعض النوافل من صلوات التطوع أو نحو ذلك، ومفرط في الفريضة، وهذا خلل، هذا خلل عظيم جدا. فأولى أمر ينبغي أن يعتنى به في هذه العشر هذه الصلوات الخمس، وأن يبكر إليها، وأن يطمئن في حضورها، وأن يخشع في أدائها، وأن لا يستعجل بعد انقضائها، يجتهد في أن يكملها على أحسن حال وأكمله. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا أنه يجب الوقوف عند الواجبات والمستحبات والمباحات فلا تتجاوز إلى المحرمات.
نعم.
ثالثا أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه.
والابتعاد تركه والابتعاد عنه. نعم.
أن كل ما حرمه الله يتعين على المسلم تركه والابتعاد عنه. رابعا أن ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل فهو عفو لا يسأل عنه.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال حفظه الله: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، وقد حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على معرفة ما يجلب له محبة الله ومحبة الناس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال.
هذا الحديث 31 من أحاديث 40 حديث سهل الساعدي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. هذا فيه دلالة على عظم حرص الصحابة على الخير وعظيم رغبتهم فيه، ولهذا سأل هذا السؤال، سأل هذا الصحابي هذا السؤال، قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قول هذا الصحابي أحبني الله هذا أصل، وهو المقصد أن يفوز بمحبة الله له، والأمر الثاني وهو محبة الله فرع. الأصل أن يفوز بمحبة الله، والفوز بمحبة الناس هذا فرع. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده طرح له وجعل له القبول في الأرض، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. وجاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يجعل له القبول في الأرض. فمحبة الناس للعبد هذه فرع، ومحبة الله للعبد هذه أصل. وينبغي أن يكون في مقدمة مقاصد العبد وأولويات اهتمامه الفوز بمحبة الله له، الفوز بمحبة الله له. ولا ينال العبد محبة الله إلا إذا صدق العبد في محبته لله. فمن أحب الله وصدق في محبته لله وظهرت عليه آثار هذه المحبة أحبه الله. ولهذا جعل عنوان صدق هذه المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في الآية التي يسميها العلماء آية المحنة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في ضوء هذه الآية، هل هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن كان متبعا فهذه علامة صدق المحبة. أما إذا كان الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ليس موضع اهتمامه ولا محل عنايته فليس هذا دليلا على محبته أو صدق محبته لله. لو كان صادقا في حبه لله لاتبع رسول الله، لو كان صادقا في محبته لله لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وهداية لهم وسببا لعزهم وفلاحهم وخروجهم من الظلمات إلى النور. فإذا كان لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا من أبين الدليل وأوضح البرهان على عدم صدقه في محبته لله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن محبة الله سبحانه وتعالى ليست مجرد دعوة، لأن من السهل على كل أحد أن يقول أنه يحب الله أو أنه من أحباب الله. اليهود قتلهم الله إخوان القردة والخنازير يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا سهل على كل لسان. والدعوة أمرها رخيص، كل يستطيع أن يدعي، والدعاوى إذا لم يقم عليها برهان فصاحبها دعي. ولهذا قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليست المسألة دعاوى، مجرد دعاوى وادعاءات. فمحبة الله لا بد أن يظهر عليها برهان. فانظر هذا السؤال من الصحابي ما أجمله: دلني على عمل إذا عملته يحبني الله. يدرك ماذا؟ أن محبة الله لا تنال بمجرد الدعوة. يدرك رضي الله عنه أن محبة الله ما تنال بمجرد الدعوة، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. يدرك رضي الله عنه أن محبة الله لا تنال بمجرد الدعوة، لا بد من أعمال يعملها العبد حتى تكون سببا لفوزه بمحبة الله سبحانه وتعالى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك الله. أجابه عليه الصلاة والسلام بجماع الأمر وأساس الصلاح، لأن الصحابي أدرك أن محبة الله إنما تنال بالعمل الصالح المقرب إلى الله، والدنيا مشغلة، الدنيا مشغلة عن العمل الصالح وتقطع العبد عن العمل الصالح. فإذا حصل للعبد زهد في الدنيا ما الذي سيكون؟ إذا حصل العبد زهد في الدنيا إذا حصل زهد في الدنيا ازهد في الدنيا إذا حصل الزهد في الدنيا تهيأت نفسه للعمل الصالح، ما وجدت المشغلة التي تشغله. ولهذا الدنيا شغلت الناس حتى عن الفرائض، فرائض الدين وواجباتها الكبار العظيمة شغلتهم، لكن إذا أصبح زاهدا في الدنيا عنده زهد في الدنيا أصبحت نفسه مهيئة للعمل الصالح، متهيئة للإقبال على العمل الصالح. بينما إذا شغلت النفس بالدنيا والتهت بالدنيا لم يصبح الإنسان مهيئا للعمل الصالح الذي يفوز فيه العبد برضا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال ازهد في الدنيا نبهه في هذا المقام على البعد عن هذه الانشغال بهذه الدنيا التي تقطع الإنسان عن العمل لما خلق العبد لأجله، وطاعة الله وعبادته والتقرب إليه. وقوله في هذا الحديث ازهد في الدنيا ليس المعنى الانقطاع التام عن الدنيا، لا يكتسب الإنسان معيشة ولا يبني بيتا ولا يشتري ثوبا ولا يقتني أو يشتري طعاما، ليس المراد هذا، ليس هذا هو المراد. ازهد في الدنيا أي لا تكون الدنيا هي المستولية عليك الشاغلة لوقتك. ولهذا جاء في الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أكبر همنا يعني كون الدنيا تكون من هموم العبد لا يضره ذلك، لكن مصيبة عندما تكون الدنيا أكبر هم العبد. إذا أصبحت الدنيا أكبر هم العبد ضاع دينه وانتهى عن دينه. وإذا كانت الدنيا مبلغ علم العبد لا يشتغل علما إلا بها ولا يشتغل عملا إلا بها، أكبر همه لا يعمل إلا لأجلها، مبلغ علمه لا يتعلم إلا ما يتعلق بها، هذا هو الضياع، هذا هو الضياع. فقال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنك إن زهدت في الدنيا تفرغت نفسك لما خلقت لك له، ولم يبقى هذا الشاغل الذي يشغل الإنسان عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. ازهد في الدنيا يحبك الله. قال وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس ما في أيديهم غال عليهم وحبيب إلى نفوسهم، وإذا جاءهم من يشاغلهم فيما في أيديهم لم يحبوه. وإذا كان الشخص زاهدا فيما أيدي الناس معرضا عنه ليس متطلعا إليه يصبح حبيبا إليهم، يصبح حبيبا إليهم، ويدركون أن صلته بهم، يدركون أن صلته بهم ليست قائمة على مطامع دنيوية ومصالح معينة، لأن كثير من الناس صلته بالآخرين لمطامع معينة، إذا انتهت انتهت الصلة. لكن من حسن في هذا الباب ولم يكن له مطامع في مثل هذه الأشياء، وإنما هو صادق في المحبة وصادق في الصلة، يكون قريب جدا من النفوس. فالناس إذا وجدوا من يقوي الصلة بهم ويحسون أنه يهدف إلى مطامع مما في أيديهم من أمور الدنيا أبغضوه، وإذا وجدوا قوي الصلة بهم وزاهد فيما عندهم وليس حريصا عليه يتبين ذلك من حال أحبته قلوبهم وعرفوا أن قربه عن صدق ليس عن مطامع دنيوية. قال وزهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم.
قال حفظه الله قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، بين صلى الله عليه وسلم أن محبة الله عز وجل تحصل بالزهد في الدنيا، وأحسن ما قيل في وأحسن ما قيل في بيان المراد بالزهد في الدنيا ترك الإنسان كل ما يشغله عن الله، كما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه جامع العلوم والحكم عن أبي سليمان الداراني فقال: وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: اختلفوا علينا في العراق، اختلفوا علينا في الزهد بالعراق، فمنهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامهم قريب بعضهم من بعض. قال: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه.
نعم، هذا أحسن ما يقال في بيان المراد بقوله ازهد في الدنيا. ازهد في الدنيا يعني ازهد في كل أمر من أمور الدنيا يشغلك عما خلقت لأجله. ليس المراد الانقطاع عن الدنيا، أن الإنسان لا يبني بيت ولا يشتري لنفسه طعام ولا يكتسب. الأنبياء كلهم كانوا يكتسبون ويعملون ويأكلون من كسب أيديهم، فليس المراد الانقطاع عن الدنيا، هذا لم تأتي الشريعة به، لم تأتي الشريعة به، وهذا نوع من التواكل، بل الشريعة حثت على العمل والكسب وطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فالشريعة جاءت بالحث على ذلك وحثت على الكسب والعمل، الزراعة والتجارة وغير ذلك من الأعمال والمصالح، كل هذا جاءت الشريعة بالحث عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا ازهد في الدنيا، يعني ليس المراد اترك الدنيا، وإنما المراد بذلك اترك كل ما يشغلك عما خلقت لأجله، اترك كل ما يشغلك من الدنيا عما خلقت لأجله. ولهذا أحسن ما يعني يستفاد منه في بيان هذا المعنى الدعوة المأذورة: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ما قال اللهم لا تجعل الدنيا همنا وعلمنا، قال أكبر ومبلغ. فالمصاب هنا أن تكون الدنيا أكبر الهم ومبلغ العلم، وإذا كانت كذلك شغلت العبد عما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. أما إذا كان عنده اهتمام بالدنيا لكن ليس ذاك الاهتمام المستولي على وقته وعلى حياته وعلى فكره، فإذا جاء وقت الأعمال الدينية والوظائف الدينية لم تسيطر عليه الدنيا، عنده اهتمام بالدنيا معين لم يسيطر عليه، فهذا لا حرج عليه، لم تشغله الدنيا. أما إذا سيطرت عليه واستولت عليه فإنها تقطع عما خلق له، حتى إن من الناس من تقطع الدنيا عن فرائض الإسلام واجبات الدين. ولهذا وصية قوم قارون له، وقد آتاه الله عز وجل من الكنوز ما تنوء به العصبة أولي القوة، تنوء بمفاتحه، عنده كنوز عظيمة جدا، فنصيحتهم له كانت أبلغ النصائح، وكل رجل أوسع الله عليه في المال ينبغي أن يقف على تلك النصائح التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لم يؤمر العبد بترك نصيبه وحظه من الدنيا، لكن ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الدار الآخرة هي المقصود، لم نخلق للدنيا، خلقنا للآخرة، الدنيا هي التي خلقت لنا. ولهذا لا ينبغي للعبد أن يشتغل بما خلق له التي هي الدنيا عما خلق العبد له وهو الآخرة وطاعة الله سبحانه. الدنيا خلقت لك، لا تشتغل بما خلق لك، عما خلقت أنت لأجله وطاعة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نصيبك من الدنيا آتيك آتيك. فلا تشتغل بهذا الذي خلق لك وتجعله أكبر همك ومبلغ علمك عن الغاية التي أنت خلقت لأجلها ووجدت لتحقيقها, وهي توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. فإذا هذه الكلمة هي من أحسن ما يقال في معنى ازهد في الدنيا, أي أن يترك الإنسان من الدنيا كل ما يشغل عن الله, أن يترك من الدنيا كل ما يشغل عن الله. فهذا أجمع ما يكون في ضابط هذا الباب, ازهد في الدنيا أي اترك كل ما كان من الدنيا يشغلك عن طاعة الله. فكل ما يشغلك عن طاعة الله من أمر الدنيا لا خير فيه. نعم.
قال حفظه الله: قوله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس, الناس حريصون على المال والمتاع في الحياة الدنيا, والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم وعدم الجود به. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا يعجبهم من يطمع فيما عندهم أو يطلع إليه, فإذا استغنى الإنسان عنهم نال إعجابهم وظفر بمحبتهم, وإذا ظفر بمحبتهم سلم من شرهم.
هذا الأمر الثاني وهو كيف ينال الإنسان محبة الناس. قال: ازهد فيما عند الناس, ازهد فيما عند الناس يحبك الناس, وما ذاك إلا لأن ما في أيدي الناس عزيز عليهم وحبيب إلى نفوسهم ولا يرغبون في التفريط فيه, ونفوسهم صحيحة فيما في أيديهم. ولهذا قال الله: ومن يوق شح نفسه, النفوس صحيحة فيما في أيديها. ولهذا يعتبر من يصحب الناس من أجل دنياهم طمعا فيما عندهم ويتقرب ويتزلف إليهم من أجل دنياهم بغيظا إليهم غير حبيبا إلى نفوسهم, لأنهم يعرفون أن قربه إنما هو لأجل هذه المصلحة, فإذا انتهت هذه المصلحة لم يصبح قريبا من أبدا. أحيانا مثلا يصبح بعض الأشخاص رئيس لدائرة, رئيس لدائرة أو مدير لقطاع مثلا معين, يكثر من يحبه, يكثر من يحبه ويكثر من يقرب منه, ثم يفاجأ أن إذا انتهت رئاسته كل من كانوا يحبونه إلا القليل ما أصبح ذاك القرب وذاك التودد وذاك, ينتهي تماما. فهذا الحب إنما هو لأجل مصلحة ولمقصد, فمن كان حبه لأجل هذا الأمر لا, لا, لا تهضمه النفس, لا تهضمه النفس ولا ترتاح له إلا من صدق ولم يكن له في حبه مطمع, ولم يكن له في حبه مطمع. شخص مثلا عنده مال كثير يكثر من يحبه ويقرب منه ويتودد إليه, ولو أنه افتقر ما أصبح هؤلاء الذين يحبون قريبون منه إلا القليل الذين كانوا صادقين في محبته. فالحاصل أن من أحب الناس لأمر دنياهم من أجل دنياهم للطمع فيما عندهم تبغضه النفوس, ومن كان زاهدا في مأيد الناس ونفسه غير متطلعة إليه وإنما هو صادق في محبته في قربه فهذا قريب للنفوس وحبيب إليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والناس يميزون من يقترب منهم للمصلحة ومن يقترب منهم لصدق ووفاء بالمحبة. نعم.
قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس.
نعم, حرصهم على ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس, وعرفنا أن محبة الله هي الأصل ومحبة الناس فرع وتبع. ولهذا جاء في الحديث قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فالأول أصل والثاني تفريع له أو تفريع عنه. نعم.
قال حفظه الله: ثانيا إثبات صفة المحبة لله عز وجل.
نعم, وهي من جملة الصفات صفات الله عز وجل الثابتة له في الكتاب والسنة. في الكتاب قال يحبهم ويحبونه، هي صفة ثابتة لله عز وجل، والقاعدة في هذه الصفة وغيرها من الصفات إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تشبيه ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تحريف. نعم.
قال حفظه الله: ثالثا أن الخير للعبد في محبة الله إياه.
أن الخير للعبد في محبة الله إياه، ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله. وهنا قال إن الخير للعبد في محبة الله إياه، أن يحبك الله، وهذا فيه التنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحب العبد مجرد الدعوة، دعوة العبد أنه يحب الله. فلهذا الشأن أن يحبك الله، أن يحبك الله. ومحبة الله للعبد لا بد فيها من عمل، دلني على عمل يحبني، إذا عملته يحبني الله. نعم.
قال حفظه الله: رابعا أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا.
أن مما يجلب محبة الله الزهد في الدنيا، وهذا عندي كما وضحت سابقا، أن العبد إذا زهد في الدنيا تفرغ، ما أصبح موجود الشاغل الذي يشغله عما خلق لأجله، تفرغ، أصبحت نفسه متفرغة مهيئة لعبادة الله سبحانه وتعالى. أما الشخص الذي هو مكب على الدنيا منهمك فيها، هي أكبر همه وهي مبلغ علمه، يصبح هذا الاستيلاء من الدنيا على وقته وعلى همه قاطعا له عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه. فإذا زهد في الدنيا أصبح متمكنا من القيام بالعمل الذي ينال به محبة الله ويفوز به برضاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال حفظه الله: خامسا أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم.
نعم، يعني إذا زهد فيما في أيديهم أحبوه، وأما إذا كانت نفسه متشوفة وباحثة وسائلة عما في أيديهم يبغضونه، لأن في ما في أيديهم عزيز عليهم ونفوسهم شحيحة في الغالب به. فإذا زهد فيما في أيدي الناس وعلموا منه أنه ليس متطلعا لما في أيديهم وأن قربهم عن صدق ومحبة أحبوه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا بمنه وكرمه حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن السكوت صفة من صفات الله الفعلية؟
الأصل في الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، أن تمر كما جاءت. وهنا في هذا الحديث لم يثبت السكوت هكذا صفة مطلقة مطلقا، وإنما جاء مقيدا، سكت عن أشياء، وعرف العلماء المراد بالسكوت عن أشياء أي أنه لم يأتي حل فيها أو حرمة أو تحريم، فجاء هكذا في الحديث. فلهذا القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الصفات تمر كما جاءت، فما جاء مقيدا يؤمن به ويمر كما جاء ويثبت كما جاء مقيدا، وما جاء مطلقا أيضا يؤمن به كما جاء ويمر كما جاء، أمروها كما جاءت، هكذا القاعدة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أقلم الأظفار قبل الإحرام علما بأن الرابع من شهر ذي الحجة قد دخل؟
إذا كنت عزمت على أن تضحي، إذا كنت عزمت أن تضحي عنك وعن أهل بيتك وولدك، فلا يجوز لك في هذه الأيام أن تقلم الأظفار أو أن تأخذ شيئا من شعرك، لا نتف إبط ولا حلق عانه، لا يحل أخذ من شيء من الشعر ولا أخذ شيء من الأظفار، إلا إن اعتمرت عمرة التمتع فإنك تأخذ من شعر الرأس تقصر، وهذا نسك لا يكون تحل لك من العمرة إلا به، فهذا مستثنى، وما سوى ذلك لا يحل لك. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: جاء إلي صديقي فطلب مني الدين لأجل أن يحج بدون تصريح، فهل يجوز لي أن أعطيه؟ وهل يعتبر هذا من التعاون على الإثم والعدوان؟
نعم، ولي الأمر نهى عن ذلك، ونهي ولي الأمر عن ذلك هو مبني على رعاية مصلحة المسلمين، فطاعته واجبة، لأن طاعة ولي الأمر فيما يأمر به مما هو مصلحة راجحة وبينة للمسلمين واجبة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاءت حديث كثيرة مرة معنا شيء منها في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، في غير معصية الله، فطاعة ولي الأمر واجبة. ومن طلب الدين ليحج حجا مخالفا فيه لولي الأمر ينصح ويبين له، ينصح ويبين له، والله تبارك وتعالى قال في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كان غير مستطيع للحج لا يكلف نفسه الدخول في مداخل محرمة وأبواب من أبواب الإثم يرتكبها من أجل أن يقوم بهذه الطاعة. فإذا كان غير مستطيع الحمد لله، الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة بين العمودين في المسجد إذا امتلأ المسجد؟
الأصل هو النهي، النهي عن الصلاة بين السواري كما جاءت بذلك السنة، وذلك لأن السواري تقطع الصفوف ولا تبقيها متصلة، فهذا هو الأصل. الأصل أن لا يصلى بين السواري، وأن يجتهد المرء ما استطاع في أن يصلي في صفوف متصلة، في صفوف متصلة. ومن أهل العلم من يرخص في اشتداد الزحام، وإذا لم يجد صفوفا متصلة ووجد صفوفا بين السواري أن يصلي، من أهل العلم من رخص في ذلك، لكن الأصل أن المرء يتحرى ويجتهد ما استطاع أن تكون صلاته في صفوف متصلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم المشي بين الصفوف والناس يصلون السنن، وماذا أفعل إذا مر شخص بين يدي وأنا أصلي منفردا؟
هذا فيه نهي، فيه نهي، فيه نهي عن المرور بين المصلين سواء كانوا يصلون السنن أو يصلون الفرض، ينهى عن المرور بين يدي المصلي. وأيضا على المصلي أن يمنع المار بين يديه، يمنع المار بين يديه، وهذا شامل للمسجد النبوي وغيره من المساجد، ليس المرء أن يمر بين يدي المصلي. وأيضا على المصلي أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40، وجاء في بعض الروايات خريفا، خير له من أن يمر بين يديه. 40 خريف يعني أولى له أن يقف 40 سنة من أن يمر بين يديه. وإذا تأملت في صلاة الناس النافلة، صلاة الناس النافلة غالبا غالبا في أكثر الناس ما تتجاوز الدقيقتين والثلاث، غالبا أكثر الناس ما تتجاوز دقيقتين أو ثلاث دقائق صلاة النافلة، هذه ما تأخذ وقت. إذا نظرت إلى قوله لأن يقف 40 خريفا، يعني 40 سنة خير له من أن يمر بين يديه. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المصلي أن يمنع المار بين يديه قال: فإنما هو شيطان، من يرضى لنفسه هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فليدفعه فإنه شيطان. فالواجب على المرء أن يحذر من ذلك أشد الحذر، وأن لا يمر بين يدي المصلين، وأن ينتظر. وكثير من الناس تجده مثلا يمر ما من بين يدي عدد من المصلين وتظن أن عند أهم المهمات وأوجب الواجبات، ثم يخرج خارج المسجد يلتقي بشخص من رفقاء أو يقف يتحدث معه وخرج مسرعا كأن وراءه أهم مهمة، وإذا وجد شخص وقف وأخذ يتحدث معه ربع ساعة والنصف ساعة، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يصبر وينتظر ولا يمر بين أيدي المصلين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب علم متزوج وعندي أولاد وهم يشغلوني عن طلب العلم وعن الدراسة، فهل يجوز لي أن أشتري لهم ما يلهيهم كالتلفاز أو ألعاب الأطفال حتى أتفرغ لدراستي؟
ليش تخليهم يغلبونك تقول يشغلونني عن طلب العلم؟ أنت تشغلهم في طلب العلم، لا يكون هم الصغار الذين يغلبونك، أنت تغلبهم، أنت تشغلهم في طلب العلم، يعني الحل آخر غير الذي تقترحه، فأنت تشغلهم، أنت دربهم على الخير، عودهم على الخير، سايسهم في عمل الخير، وإذا حضرت لهم بعض اللعب المباحة والأشياء المباحة التي ليس فيها حرمة يشغل فيها بعض الوقت، ويكون ذلك أيضا أنشط لهم في ما توجههم إليه من عبادة وطلب للعلم وخير، فهذا هو الأنفع لك. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: أسرة مكونة من 7 أفراد أرادوا الحج هذا العام، وتم حجز السفر بالطيران على أن تكون العودة في 12 من ذي الحجة، وبعد أن ظهرت الرؤيا أصبح السفر في 11، فيلزم على هذا أنهم لا يبيتون ليلة 12 ولا يرمون، يقول ماذا علي؟
أولا، قرأت بالأمس أن الهيئة المختصة بالطيران أجلوا كل الرحلات إلى التي في اليوم التي أصبحت في اليوم 11 بناء على ما كان من الرؤية إلى اليوم 12، أجلوها مراعاة لهذه المصلحة، مصلحة إتمام الناس لحجهم. فقرأت أنا هذا الخبر بالأمس أن أصدروا قرارا لتأجيل الرحلة التي أصبحت في 11 أجلوها إلى 12، فما بقيت مشكلة. وإن كان لما يتأجل حجزه هو للرحلة التي هو عليها، فبدل الرحلة رحلة ليتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل كل أحاديث 40 النووية تعتبر من جوامع الكلم؟
النووي اشترط على نفسه في جمعه لهذه 40 أن يجمع الجوامع، أن يجمع الجوامع، ومن يتأمل ما جمعه رحمه الله تعالى يجد أنه وفق رحمه الله تعالى في هذا الباب، فكان دقيق الجمع، عظيم العناية رحمه الله تعالى في الانتقاء والاختيار لهذه 40. وسبق أن أشرت أنه في القديم والحديث كتب أهل العلم في 40 كتبا كثيرة، حتى إنه لا يبالغ من قال إن ما كتب في 40 بالمئات ليس بالعشرات، كثيرة الكتب التي ألفت في 40، لكن لم يكتب لكتاب ألف في 40 من القبول والانتشار وعناية طلبة العلم به وكثرة من يحفظه وكثرة من يدرسه وكثرة من يؤلف في شرحه مثل هذا الكتاب الذي جمعه 40 الذي جمعه الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا من أمارات التوفيق، من أمارات التوفيق وعلامات القبول، نحسب الأمر كذلك، والله أعلم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أكل الكبد؟
نعم، الكبد لا حرج في أكلها، أكل الكبد من بهيمة الأنعام إذا ذكيت الذكاة الشرعية ومن جملة لحمها، لا حرج في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا مريض ولا أريد أن أعدي الناس، فهل أترك صلاة الجمعة والجماعة مع أن مرضي هذا مؤقت؟
في الحديث: أحل لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال، هذه حلال ليس فيها شيء. أعد السؤال.
يقول: أنا مريض ولا أريد أن أعدي الناس، فهل أترك الجمعة والجماعة مع أن مرضي هذا مؤقت؟
إذا كان المرض ليس بتقديرك معدي وإنما بتقدير الأطباء أهل الاختصاص معديا، أما إذا كان مجرد يعني توهم أو تظن ذلك، هذا ليس موجبا للترخص في ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان من الأمراض المعدية والتي يعني معروف طبيا بأنها معدية، وغالب مثل هذه الأمور إذا عرضت على الأطباء ينقل إلى الحجر الصحي حتى لا يعدي من في بيته، وليست القضية قضية المساجد فقط، لا حتى البيت وحتى العمل وحتى الأمور الأخرى، البيع والشراء. فالأمور المعدية من يقرر فيها هذا الأمر هم الأطباء أهل الاختصاص في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثرت الفتن في هذا الزمان، وشر الناس أكثر من نفعهم، أفلا يستحسن في زماننا هذا اعتزال الناس؟
الفتن إذا كثرت يستعيذ العبد بالله سبحانه وتعالى منها ولا يستشرف لها، وإذا كانت الفتن موجودة فالخير موجود، ومظانه وأمكنته وأهله موجودون، ويعرفهم من بحث عنهم وأرادهم، ومن أراد الفتن أيضا يجدها. فوإن كثرت الفتن الخير لا يزال باقي، ولا تزال كما في الحديث طائفة من أمتي على الحق منصورة. فالإنسان مطلوب منه إذا وجدت الفتن أن يعتزل الفتن فقط ويتجنب الفتن، يعتزل الفتن ويتجنب الفتن ولا يستشرف لها، هذا هو المطلوب منه. أما أنه يترك أبواب الخير بحجة أنه يريد أن ينقطع عن الفتن، لا، المطلوب هو اعتزال الفتن ليس اعتزال الخير إذا وجدت الفتن، فينبغي التنبه لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل في أيام العشر من ذي الحجة، الإكثار من قراءة القرآن أم الإكثار من حضور دروس العلم؟
الأيام أيام العشر أيام عمل صالح، ينبغي للعبد أن يستكثر فيها من العمل الصالح، والأعمال الصالحة كثيرة، ويأتي في مقدمة العمل الصالح الفرائض واجبات الدين العظيمة، ثم من بعد ذلك يستكثر من النوافل والرغائب ما استطاع من ذلك. والسائل عين عملين: قراءة القرآن وحلق العلم، أيهما أفضل في هذه العشر؟ وحلق العلم لا تخلو في حق كل مرء من حالتين: إما أن العلم الذي يلقى فيها يعد أمورا من ضروريات دينه، ومن الأمور المتعين عليه أن يعرفها ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فحضورها أنفع له وأعظم أجرا وأكبر فائدة في معرفة دينه. وأما إذا كانت هذه الحلق في أمور من الدين يعرفها، فاشتغاله بقراءة القرآن وتحصيل ثوابه أنفع، والوقت يتسع لهذا وهذا، يتسع لهذا وهذا، يتسع لأن يحضر مجالس العلم ومجالس والجلوس القرآن. قديما في الزمن الأول كان طلاب العلم يسألون أهل العلم سؤالا له حقيقة وقعه من حيث واقعهم العملي، يسأل يقول: أيهم أفضل، صلاة النافلة أو طلب العلم؟ يسألون مثل هذا السؤال. لماذا يسأل هذا السؤال؟ لأن الوقت كله مستغرق. لكن الآن لما يسأل سائل يقول: أيهم أفضل، صلاة النافلة أيهم أفضل، صلاة النافلة ولا مثلا قراءة القرآن؟ يقال: الأفضل أن تخفف من المجالس التي لا نفع فيها، الأفضل أن تخفف من المجالس التي لا نفع فيها، أن تخفف من السهر الذي لا فائدة فيه، أن تخفف من النوم الكثير، هذا الأفضل لك. فأحيانا يأتي السؤال لا ينطبق على السائل. قديما لما يسأل أيهما أفضل، لأن الوقت مستغرق ولهذا يسأل. أما الآن كثير من الأوقات ضائعة، كثير من الأوقات ضايعة، ولو صدق الإنسان مع نفسه لوجد أن في أوقات ضايعة. فالأفضل أن الإنسان يجاهد نفسه في كل وقت أن يأتي بالأوفق للسنة في هذا الوقت. والقاعدة في القاعدة الجامعة في هذا الباب، باب فضائل الأعمال، أن الأفضل من الأعمال في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. هذه قاعدة جامعة ونفيسة جدا في باب فضائل الأعمال، الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. أيهما أفضل، الذكر أو قراءة القرآن مثلا؟ يقال إذا كان الذكر ذكرا من الوظيفة اليومية للمسلم، مثل أذكار الصباح أو أذكار دبر الصلاة أو أن تقول مثل ما يقول المؤذن، هذا أفضل لك من قراءة القرآن. إذا قال المؤذن السلام، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الأفضل ألا تفتح المصحف وتقرأ، الأفضل أنك تأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام دبر الصلاة، هذا أفضل لك. إذا أذن المؤذن وأنت بيدك المصحف، الأفضل أن توقف القراءة وأن تقول مثل ما يقول المؤذن. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. رزقنا الله أجمعين حسن الاتباع وحسن العمل، ورزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وأسأل الله العظيم أن يجزيكم جميعا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.